بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معاشر المسلمين، إننا في نعمة عظيمة خصنا الله عز وجل بها ومن بها علينا، ما أنعم علينا من نعمة التوفيق لهذه الطريق المباركة، طريق أهل السنة والجماعة وطريق العلم والعلماء، وطريق كذلك لزوم ما عليه العلماء، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى حري بكل من وفقه الله عز وجل لهذا الخير أن يشكر الله سبحانه وتعالى صباح مساء. فهي النعمة الحقيقية أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للإسلام الحق، وأن يهديك الله عز وجل لطريق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أن يخصك الله سبحانه وتعالى بلزوم الصراط المستقيم والدين القويم الذي سار عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وأن تكون من الموفقين لملازمة غرز أكابر أهل العلم، فتحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى وتعان بنصائح وتوجيهات العلماء بما يكون خيرا لك في دنياك وفي أخراك. ومن هذا الباب نذكر أنفسنا أن من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم أن نذكر أنفسنا أن ما يمر بنا في مجتمعاتنا وما يعرض علينا في حياتنا من مستجدات ومن كذلك أمور عارضة ونوازل واقعة، أننا نردها إلى ما أمرنا الله عز وجل بردها إليه، فنرده إلى الله سبحانه وتعالى بالرد إلى كتابه، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرد إلى سنته، وإلى ورثة الأنبياء وهم العلماء الذين أخذوا بغرز النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن أمسكوا أمسكوا بعلم، فعند ذلك نتأدب بهذا الأدب، لا نقدم بين يدي الله ورسوله، ولا كذلك نسابق العلماء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. جاء في تفسيره ألا يقول المسلم خلاف الكتاب والسنة، وجاء في تفسيره ألا يقول المسلم قولا حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى على رسوله بما يشاء مما ينزله من وحيه، وهكذا جاء في تفسيره ألا يتقدم المسلم بين يدي العلماء في النوازل وفي الأمور العظيمة التي تقع في الأمة. ومثله مثل ما وقع في سبب نزول قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الكثير من الناس إلا من رحم الله لم يوفق للعمل بمعنى هذه الآية العظيمة. هذه الآية نزلت في سبب نزول، وإن كانت هي في حقيقتها عامة في لفظها، وكما قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نزلت فيما خاض فيه بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه عليه الصلاة والسلام، فجاء عمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم، فنزلت هذه الآية وكبر عمر رضي الله عنه. والشاهد منه أن الله عز وجل أمر المسلمين ألا يخوضوا في شيء حتى يكون لهم فيه علم، وأن يردوه إلى ما يجب الرد إليه. وهذا كذلك في كل حدث يمر بالمسلمين، سواء كان هذا الحدث حدثاً مفرحاً أو كان هذا الحدث حدثاً محزناً، فلا ينبغي لمسلم أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يجوز لمسلم أن يسابق العلماء بالخوض في مثل هذه القضايا خصوصاً، وهي من الأمور العظيمة والوقائع النازلة الخطيرة التي لو عرضت على أصحاب بدر لاحتاروا فيها. وقد كان عمر رضي الله عنه يجمع أهل الشورى فيما هو دون ذلك من المسائل التي تمر به رضي الله عنه أرضاه، من ورعه ومن حرصه رضي الله عنه أرضاه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا القليل إلا من رحم الله ومن عصم الله، من قد يفتن فيخالف هذه الآية إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فإن من الناس من يخالف صريحا فيقول بلسانه لنا قول كما أن للعلماء قول وغير ذلك من العبارات والتطاول على العلماء وعلى ما لا يجوز الخوض فيه في مثل هذا المقام. وربما آخرون معاشر المسلمين ربما آخرون يقرون بما في هذه الآية بما يقولونه بألسنتهم، لكن بواقع حياتهم فهم بلسان حالهم يخالفون ما يجب من الأدب مع هذا الموضع من مواضع الدين، وهذه الآية من آيات الكتاب الكريم. فتجد بعض الناس في المواقع على النت كما يقال مواقع الاجتماعية وبعض الرسائل وغيرها يبدي رأيه ويضع فكرته ويستحسن قولا، ولا يدري أن مثل هذا هو من التقدم بين يدي الله ورسوله، ولم ينتبه أن مثل هذا من الخوض فيما لا يجوز الخوض فيه، وأن مثل هذا من مسابقة العلماء، وأن مثل هذا من الاعتراض على العلماء. فلذلك ينبغي على المسلم أن يلزم ما يجب لزومه في مثل هذه المواضع. وهذه عبارة عن مذاكرة وإشارات في قضايا تمر بنا في هذه الأيام، قضايا ونوازل خطيرة وكبيرة، ينبغي على أهل الإسلام أن يردوها إلى أكابر أهل العلم، وأن يمسكوا مما قد يكون سبباً في الإثم وكذلك الوزر وربما الفتنة من حيث شعر أو من حيث لا يشعر. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعاً التوفيق والسداد، والحفظ والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان. هذه مجموعة من الأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على التوفيق والسداد بما يكون به الجواب عليها، ونسأل الله عز وجل أن ييسر ويجعل في الجواب ما يكون فيه الخير للجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طيب، هذا سائل يسأل يقول: يا شيخ، هل للمرأة أن تقطع الصلاة إذا مرت من أمامها امرأة؟ نعم، بل هذا هو الواجب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة ثلاثة، يقطع الصلاة ثلاثة، وذكر منها المرأة والحمار والكلب الأسود. والحكمة من ذلك كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم ومعناه عن غيره، أن الشيطان يمر مع هذه الأجناس الثلاثة، الشيطان يمر مع هذه الأجناس الثلاثة. نعم، وقع الخلاف في الحمار والمرأة لبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، فكان هناك خلاف بين أهل العلم في فهم هذه الأحاديث. فقد ظن بعض أهل العلم أن المرأة لا تقطع الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وتكون في قبلته، فإذا سجد غمزها فرفعت رجليها، وإذا قام تركها. فقالوا أن هذا الحديث يدل على أن المراد بقطع المرأة للصلاة نقصان الأجر لا بطلان الصلاة، والصحيح خلاف هذا، لأن هناك فرق بين مرور المرأة الحائض أي البالغة وبين وقوفها أو بقائها في محلها. فكونك تجعل في قبلتك امرأة، وخصوصا إذا كنت لا تراها أو كذلك لا يكون وجودها بينك وبين القبلة فتنة لك، فهذا لا يضرك في صلاتك إن شاء الله، لا يضرك في صلاتك إن شاء الله. لكن الذي يضر هو مرورها كما جاء في الحديث، هو مرورها. وهكذا الحمار، اختلف العلماء في كونه يبطل الصلاة لحديث ابن عباس في البخاري وغيره أنه مر ببعض الصف وأتان له والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار في منى. وقد اختلف العلماء في تفسير الحديث والصحيح من أقوال أهل العلم جمعا بين الروايات وما دلت عليه الأحاديث الأخرى أن هذا المرور كان مرورا بين ثنايا الصفوف لا بين قبلة الإمام والسترة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من معنى أحاديث كثيرة، وقد بوب البخاري على هذا المعنى بابا فقال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. ثم ذكر هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وروي عند النسائي حديث لكنه لا يصح، ومعناه صحيح: سترة الإمام سترة لمن خلفه، ومعناه مرور الناس بين يدي المصلين لا يضرهم إذا كان للإمام سترة. ولهذا كان القول الصحيح أن مرور الحمار والمرأة والكلب في ثنايا صفوف المأمومين لا يضر ولا يقطع بصلاتهم، لا يضر ولا يقطع بصلاتهم، وما دون ذلك من باب أولى، وما دون ذلك من باب أولى، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. والحكمة من ذلك كما بين بعض العلماء أن الإمام قد اتخذ سترة، وسترته سترة لمن خلفه، والإمام يتحمل عن المأموم مجموعة من الأحكام، قد دلت الأدلة على ذلك، ومنها السترة، منها السترة، كما يتحمل عنه قراءة الفاتحة ويتحمل عنه السهو وغير ذلك مما ذكره العلماء مما يتحمله الإمام عن المأموم. ثم لهذا مصلحة وحكمة، فالناس قد يحتاجون للتحرك والخروج والدخول في أثناء الصلاة، إما لإتمام الصف، وإما لخروج لانتقاض طهارة، أو لخروج لأجل مرض، أو لإسعاف مضطر، أو غير ذلك. وهذا لا شك أنه سيكون في ثنايا الصفوف، ولأجل هذا كانت الرخصة والمشقة تجلب التيسير والعبرة بالدليل، وقد صح الدليل بذلك. فالخلاصة الصحيح من أقوال أهل العلم أن مرور المرأة الكبيرة الحائض، يعني التي بلغت سن المحيض، وهكذا كذلك الحمار والكلب، يقطع الصلاة. فإذا مر بين يدي المصلي أحد هذه الثلاثة فعلى المصلي أن يعيد الصلاة من جديد، بخلاف غير هذا إذا مر فإنه ينقص الأجر ولا يبطل الصلاة، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. وهذا سؤال عن امرأة طهرت بعد العصر، فهل يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر أم تصلي العصر فقط؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن هذا الخلاف له سبب، وسببه أنه ليس هناك شيء صحيح صريح يقضي بأحد القولين في المسألة، ولكنه فهمه العلماء. فمن العلماء من نظر إلى معنى الجمع بين الصلاتين، وكون هاتين الصلاتين مما يجمع بينهما، وغير ذلك من المعاني الأخرى التي دلت عليه الأدلة، فقالوا إذا أدركت المرأة صلاة العصر فعليها أن تصلي معها الظهر، لأن الظهر قرينة العصر في الجمع، وغير ذلك مما علل به. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ما دامت لم تدرك إلا العصر فعليها صلاة العصر فقط، وليس عليها صلاة الظهر لخروج وقتها. والصحيح في هذا التفصيل، الصحيح في هذا التفصيل، إن كان هذا الحكم في حق مرأة مسافرة فتصلي الظهر والعصر، وإن كان هذا في حق امرأة مقيمة فتصلي فقط ماذا؟ تصلي فقط العصر، تصلي فقط العصر، أخذا بعمومات الأدلة الواردة في هذا الباب والمعنى الذي ذكره العلماء في هاتين المسألتين، والله تعالى أعلم. وهذا سؤال عن لبس البنطال للمرأة، وأنه يعطيها سترا وحرية أكثر في المشي. الجواب: إن كان المراد بالبنطال السراويل الشرعية التي يجوز لبسها للنساء مما هو من خصائص النساء ويلبس تحت لباس المرأة الشرعي كثوب تلبسه ثم تلبس فوقه جلباب، فهذا مما يستحب، هذا مما يستحب، لأنه زيادة في سترها وحفظها. وأما إن كان المقصود به إما الاستغناء به عن لبس المرأة الساتر بأن تلبس السراويل من دون أن تلبس عليه شيء من الثياب، تكتفي به من تحت الجلباب، أو معنى آخر وهذا أشد، أن تلبس ما ليس بالسراويل المشروعة ولكنه البنطال الذي هو إما من خصائص الرجال أو مما هو من خصائص الكافرات الفاجرات، فتلبسه وتكتفي به من تحت الجلباب أو العباءة، كما يصنعه الكثير من النساء وللأسف في هذا الزمان. فهذا الثاني لا يجوز. أما الأول كما علمنا الذي هو لبس السروال المشروع من تحت ثياب المرأة جلبابها وفوق وتحت الجلباب لباسها الذي تلبسه المعتاد، كالدراعة ونحوها من أنواع الألبسة التي تلبسها النساء، فهذا ستر وهو خير. أما أن تكتفي به، وأعظم من هذا أن يكون من خصائص الرجال أو مما جاء من الكفار من خصائص الكافرات ومن تشبه بهم من المسلمات الفاجرات، فهذا لا يجوز. مثلا امرأة تلبس العباءة وتحته ما يسمى بالسروال الجنس، يعني سروال ضاغط على الهيئة التي هي إما من خصائص الرجال أو هو مما جاء من الكافرات، وإن لبسه أحد المسلمين فالمسلمات اللاتي إما فعلن ذلك عن فجور وفسوق أو عن جهل وتقليد لأهل الفجور والفسوق والعياذ بالله. فمثل هذا لا يجوز، لا يجوز. أولاً لأنه لباس فيه معنى المخالفة الشرعية من جهة كونه تشبه بالكافرات، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ولا يجوز للمسلم أن تتشبه بالكافرات، وهذا من خصائص الكافرات وليس من خصائص المسلمات. ثانيا أنه كذلك قد يكون من خصائص الرجال، قد يكون من خصائص الرجال، ولهذا وللأسف صار بعض النساء لا يبالين فيلبسن ما هو من خصائص الرجال من البناطيل وغيرها، وهذا حرام لا يجوز. وقد صح في حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المترجلات من النساء، والترجل يكون بفعل معنى الرجولة أو لبس ما يلبسه الرجل. وفي حديث عائشة الصحيح رواه أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام: أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة. فما هو من خصائص الرجال لا يجوز أن يلبسه النساء، وما هو من خصائص النساء لا يجوز أن يلبسه الرجال. حتى كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن تدخل الخلاء بالنعال التي هي خاصة بالرجال. انظر إلى شدة تورعها وتحفظها في هذا الباب، حتى النعال التي هي من خصائص الرجال تكره الدخول بها إلى الخلاء. واليوم كم من النساء من يفعل هذا، وكم من الرجال من يفعل خلاف هذا، يعني العكس بالعكس، والباب يحتاج إلى شدة تورع وحيطة وحفظ لسلامة الدين مع ما فيه من مفاسد أخرى. فمن مفاسده أنه يكون سبباً للتبرج والسفور الذي حرمه الله، وقد قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة التي تمشي بعباءة ومن تحت العباءة ثوب امرأة مسلمة، هل يكون فيه فتنة وتبرج؟ الجواب لا. والمرأة التي تلبس من تحت العباءة تلك السراويل والبناطيل فيه فتنة أم لا؟ فيه فتنة. ولذلك لا يلبس هذا اللباس في الغالب إلا من في قلبها زيغ ومن في قلبها فتنة. ولذلك ترى آثار هذا في وصف جلبابها وفي كذلك وصف سترها، حتى أن بعض النساء هداهن الله وردهن إلى الحق ردا جميلا، ربما تكشف تفتح الأزرار السفلى من ماذا؟ من العباءة، لأجل أن تظهر ماذا لبست من موضة في السروال. في المشي عند الخطوات النساء تظهر ماذا لبست من بنطال وسروال تحت تلك العباءة، فهذا حرام ولا يجوز. والواجب على أولياء الأمور أن يضبطوا من تحت أيديهم من النساء، فهم مسؤولون عن ذلك. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت مسؤول يا أيها الأب ويا أيها الأخ الأكبر ويا أيها الجد ويا من ولاك الله من ولاك ممن هم تحت يدك عن هؤلاء النساء، فيجب أن نحفظ الجميع من مثل هذه الفتن التي دخلت على المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا شخص سائل يقول: شخص لا يسمع ولا يتكلم، أصم وأبكم، كيف نعقد له عقد القران وهو عاقل لكنه يجهل بعضا من أمور الدين لصعوبة تعلمه؟ هل يجب على أهله تعليمه؟ إن أمكن ذلك يعلم ما يجب حتى يحسن التخاطب مع الآخرين، فهناك لغة خاصة بالصم والبكم، هناك لغة خاصة بالصم والبكم، فينبغي أن يعطى حقه بتعليمه فيما يحتاجه من أمور دينه وما يحتاجه من أمور دنياه، وعند ذلك لا يصعب. وإن كان هذا يعني يحتاج إلى وقت والأمر لا يسع ذلك، فيمكن أن يكون هناك توكيل، سواء توكيل لفظي أو توكيل عرفي، فالأمر العرفي يجري مجرى الأمر اللفظي في مواضع كثيرة كما نص عليه العلماء، فمن هو وكيله لفظا أو عرفا يقوم بتزويجه، يقوم مقامه في ماذا؟ في تزويجه. كما أن الرجل إذا كان غائبا مسافرا، مثلا سافر زيد من الناس وأراد أن يتزوج بامرأة فوكل أباه، فالإيجاب والقبول يكون عند من؟ عند الأب الذي هو وكيل، أو عند الأخ الذي هو وكيل، فكذلك يكون في مثل هذا المقام، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: رجل يؤم الناس في المسجد، صلى بالناس وتذكر في الركعة الثانية أنه بلا وضوء، فماذا عليه؟ عليه أن يخرج من الصلاة، عليه أن يخرج من الصلاة من حين أن تذكر أنه بلا وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري مسلم من حديث أبي هريرة، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالواجب على المسلم أن يتطهر للصلاة، ولا يجوز له أن يستمر في الصلاة بغير طهارة، يحرم عليه ذلك فيخرج من الصلاة، وعند ذلك يجعل إن كان يرى من خلفه إنسان أهل يقول: تقدم يا فلان صلي بالناس، أنا انتقضت طهارتي أو أنا تذكرت أني بغير وضوء، ويذهب ويتوضأ ويتقدم ويكمل بالناس إنسان آخر، ولا يضر المأمومين ذلك الخلل الذي حصل من هذا الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وقد أجمع العلماء أنه لا يضر المأموم ما أصاب الإمام من خلل قبل خروجه من الصلاة، فلا يحتاجون إلى استئناف الصلاة، بل يواصلون الصلاة ويتقدم بهم ويصلي بهم أحد من هو أهل للإمامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج من الصلاة وهو في الصلاة حين تذكر أنه على غير طهارة، لكن الصحابة رضي الله عنهم لفقههم وعلمهم وصبرهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ورجع إلى الصلاة وهم مكانهم على ما هم عليه، أشار عليهم أن ابقوا مكانكم، خرج من الصلاة ودخل إلى بيته واغتسل ورجع إلى مكانه فأكمل الصلاة. لكن اليوم هل الناس عندهم من العلم والصبر ما يجعلهم يصبرون لهذا الإمام حتى يتوضأ ويرجع؟ أبدا، ليس عندهم من العلم وليس عندهم من الصبر ولا كذلك من حسن التصرف ما يدعوهم للصبر، فطمعا في في حصول المقصود وعدم حصول فتنة وربكة في المسجد يقدم إنسان آخر، يقدم إنسان آخر وتتم إن شاء الله الصلاة. يقول: لو تذكر بعدما قضى الصلاة وذهب الناس وأقفل المسجد ماذا عليه؟ إن كان ليس تساهلا منه يكفيه أن يعيد هو الصلاة متى ما تذكر ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من معنى هذا الحديث. وأما بالنسبة للمأمومين فلا يضرهم ذلك كما تقدم في الحديث، إن كان هو معذور فلا يضرهم، فإن أساء فلكم وعليه، يعني إن كان متعمد للإساءة. وأما إذا كان غير متعمد للإساءة مثل هذا الرجل فليس عليه شيء، وإن كان فعل ذلك حياء وضعفا وخورا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره مما وقع منه، لأنه ذنب ولأن هذا معصية، فلا يجوز المسلم أن يصلي بغير طهارة ويغش المسلمين، يصلي بالناس وهو على غير طهارة، لا يجوز ذلك، والله تعالى أعلم. يقول: ما موقف المسلم تجاه ما يحصل في الساحة من ثورات إذا أيدت الدولة الإخوان المسلمين نؤيدهم، وإذا عارضت موقفهم نعارضهم، أم العكس؟ الحمد لله علماؤنا وأكابر مشايخنا قد تكلموا في هذه القضايا العظيمة وهذه النوازل الكبيرة التي وقعت في هذه الأيام وابتليت بها الكثير من المجتمعات، فعلينا أن نلزم غرز العلماء وأن نقف حيث وقفوا وأن نتأدب بما أمرنا الله عز وجل به في هذا الجانب. فالثورات لا تجوز وهي مما يستفيد منها الأعداء فيكون بها الفتن ويكون بها الشر، ولا يغرن أحدا، ربما في المجلس بعض المحبين للخير ممن يعني قد يفتتن ببعض القنوات والإذاعات أو يفتتن بما يسمعه في شوارع المسلمين من تهويل وكذلك تكبير وتضخيم لبعض ما يجري في الساحة، فيغتر بتلك الأبواق التي يصرخ بها من هنا وهناك. لا ينبغي للمسلم أن يكون دينه مأخوذاً من هذه القنوات الفضائية أو من وسائل الإعلام، لم تكن وسائل الإعلام يوماً من الدهر محلاً للثقة في الدين ولا محلاً للأمانة في الديانة، بل هي في الغالب هي عبارة عن أبواق للكافرين والفاجرين، أبواق للكافرين والفاجرين. فلا يغرك تسمية هذه الثورات بالربيع العربي، ولا يغرك كذلك غيرها من العبارات الأخرى، بل والله ما أدخلت إلا الشر على المسلمين. انظروا ماذا حصل من جراء هذه الفتن في تلك الدول التي حصلت هذه فيها هذه الثورات. ومما يثبت لكم أنها ثورات مسيسة مسيرة من قبل أعداء الإسلام، انظروا كيف يكتفون في بعض البلاد بالثورة الواحدة، وإذا لم يكتفوا أتبعوا الثورة ماذا؟ بثورة أخرى، لأن الثورة الأولى ما نفعتهم ولم تحقق لهم أغراضهم التي يريدونها، فهم مستعدون أن ينشئوا ثورة أخرى. وللأسف يوجد في المسلمين ممن عنده من الجهل أو قلة الدين من قد يكون درى أو لم يدري، عرف أو لم يعرف أصابع خفية يعين على محاربة الإسلام والمسلمين وعلى تمكين الفاجرين والكافرين وتمزيق وحدة أهل هذا الدين. نعم، يوجد في أوساط المسلمين شعر أو لم يشعر، عرف أو لم يعرف من هو معول الهدم في المجتمعات المسلمة، من هو معول الهدم في المجتمعات المسلمة. فكان يعني ممن يعين على الإثم والعدوان والشر في المجتمع والفتن التي نرى آثارها ويحزننا ويؤلمنا سوء عواقبها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما السؤال أو الإلماح عن الإخوان المسلمين، هذه الجماعة من الجماعات السياسية المعروفة بانحرافها المنهجي وكذلك العقدي وغير ذلك من مواضع الانحرافات التي حذر منها العلماء. وكونهم أو يوجد فيهم من ينادي بالإسلام أو يريد أن ينصر الإسلام شعر أو لم يشعر وعلم أو لم يعلم أن هذا ليس طريق الإسلام، لا يعني ذلك تصحيح طريق هؤلاء أو أن يغتر أحد بهؤلاء، بل علماؤنا من سنوات قديمة وهم يحذرون من منهج هذه الجماعة وما كان بمعناها من جماعات، وإن اختلف اسمها ووافقها منهج تلك الجماعة لمنهج هذه الجماعة، لأنها جماعات سياسية تحرص على تلك الأغراض السياسية ولو كان ذلك على حساب الدين، ولو كان ذلك على حساب الدين. وما أكثر تحذيرات مشايخنا وعلمائنا وأئمتنا في هذا الباب، وكلمات شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله رحمة واسعة لا زال ترن في آذان الكثير من الناس ممن سمع تلك الكلمات، سواء مباشرة من فيه رحمه الله أو من أشرطته أو قرأ في كتبه، أن أمثال هؤلاء لم يكونوا يوما من الدهر سببا لنصرة الإسلام أبدا، بل هم مستعدون أن يتلونوا بأكثر من لون لأجل تلك الأغراض، بل ربما يتنازلون عن ثوابت الدين لأجل الكراسي وما كان بمعناها. انظروا إلى السودان، لما تمكن الإخوان المسلمون منها ماذا حصل؟ حصل من الشر ما هو أعظم مما كان من قبل. يعني كان قبل على ما كان من تقصير النصارى مقموعون مكبوتون، ولما جاء هؤلاء طمعا في إرضاء الشرق والغرب وزيادة الثبوت على الكرسي قدموا من التنازلات ومن كذلك ما يدخل تحت مسمى الديمقراطية ما مكن أهل الكفر وما مكن الشر في المجتمع. نصب الصليب وقرئ بالتوراة والإنجيل والقرآن في السودان في محفل لا يعرف له نظير في تاريخ السودان، وهذا في دولة من؟ في دولة الإخوان المسلمين في السودان. وأقيمت أول إذاعة نصرانية في السودان في عهد من؟ في عهد الإخوان المسلمين في السودان، ولم يكن ذلك من قبل. ومثل هذا وقريب منه ما حصل في مصر في الأيام الماضية، ما حصل في مصر في الأيام الماضية. ومع ذلك هل رضي أعداء الإسلام؟ الجواب ماذا؟ لم يرضى أعداء الإسلام، لم يرضى. إذا لم يحقق هذا السياسي ما يريده الأعداء فهم لا يرضون عنه، فعند ذلك بطرقهم الماكرة والخفية يزيلونه كما أزالوا من قبله، يزيلونه كما أزالوا من قبله. فقامت الثورة على الثورة، قامت الثورة على الثورة، فيها سياسات خبيثة دنيئة مليئة بالكذب وعدم الثبات على الحق، فكيف يظنن ظان أن هذه الطريق يمكن أن يكون بها نصر الإسلام والمسلمين؟ فلذلك ينبغي أن يكون المسلم في حذر من الاغترار بالدعايات وغير ذلك من المقولات فيكون مشاركا في الفتن. وانظروا كم تسفك من الدماء وكم كذلك تحصل من الفتن بسبب هذه الفتن وهذه الانتصارات، فلا الغالب ولا المغلوب منتصر، وإنما المنتصر هم الأعداء. الأعداء على اختلاف دياناتهم واختلاف لغاتهم واختلاف ثقافاتهم وأوطانهم وتباعدها يحرصون على الاجتماع ويحرصون على الائتلاف، وأهل الإسلام على اتفاق دينهم وتوحد لغتهم وتقارب ثقافاتهم ومعارفهم واجتماع أوطانهم وبلادهم، ومع ذلك هم عرضة بين الحين والآخر للتمزق والتفرق من قبل أعداء الإسلام بهذه الفتن وهذه الثورات. إن كان هناك بالمسلمين حاكم فيه شيء من الفسوق والفجور فبالنصيحة وبالصبر يحصل الخير للمجتمع، ليس بالخروج والثورة وبالفتن التي تكون عواقبها سفك الدماء وإثارة الفوضى وتسلط الأعداء وإيجاد الذرائع لإدخال الشر في المجتمع المسلم فينفلت الأمن ويحصل الشر الكثير ويحصل كذلك ما لا تحمد عقباه من التفرق والتمزق. انظروا العراق، بدل ما صارت عراق واحدة صارت على قسمين الشمال والجنوب. وانظروا إلى السودان، بدل ما كانت سودان واحدة صارت على قسمين الشمال والجنوب. ومن الذي يستفيد من هذا؟ هل الإسلام والمسلمون؟ الجواب لا، استفاد من هذا أعداء الإسلام. وهكذا كذلك البلاد الأخرى يحرصون على تمزيقها وتفريقها وإثارة الفوضى والفتن فيها. فلا نكن أعواناً لأعداء الإسلام معاشر المسلمين على هذه الفتن، بل نحرص على أن تجتمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يحرص المسلم على عدم إثارة الفتن. قد يقول قائل قد يكون هذا بحصول شيء من الظلم، يقال الصبر على هذا الظلم أولى من ظلم أعظم وأكبر منه بحصول سفك الدماء والتفرق والتمزق والفتن التي لا يبقى معها شيء من الشر إلا وحصل. ولهذا كان من وصية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا تسلط إنسان على الإمارة والإمامة وتمكن من الأمر واستتب له تجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه ما دام مسلما، ما دام مسلما حقنا للدماء ودرءا للفتنة وحفظا للمجتمع من أي شر قد يحصل. وهذا من باب القاعدة الشرعية العظيمة التي دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، درء المفسدة الكبرى بماذا؟ بالصغرى. درء المفسدة الكبرى بالصغرى. كونك تصبر على ما أنت عليه خير من الفتن التي تكون عواقبها وخيمة على الإسلام والمسلمين، على الإسلام والمسلمين. والمسلم يجب عليه أن يخضع لنصوص الكتاب والسنة التي هي مع ما فيها من لزوم الدليل فهي كذلك فيها من معاني الحكم والتعليل الحكيمة المحكمة ما فيه الخير لعاجل المسلمين وآجله، ما فيه الخير في عاجل المسلمين وآجله. ويؤسفنا أن يظنن ظان أحد بعض الناس بأحد من أهل السنة أنهم أهل مجاملات ومداهنات وغير ذلك، وهذا والله من أعظم الظلم. فأهل السنة أبعد الناس عن الكراسي وأبعد الناس عن المناصب وأبعد الناس عن المنافسة في هذا الجانب، لكنهم يحرصون على الخير للمجتمع بما علموا من كتاب الله وما علموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذلك فقهوه من فقه السلف الصالح ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجى تلك النصائح العظيمة التي سطرت بها الكتب في هذا الباب وهذا الجانب. وتاريخ الأمة مليء بالعظات والعبر في هذا المعنى، مليء بالعظات والعبر في هذا المعنى، فلنا بتلك الوقائع عظة وعبرة ألا نعيد الكرة فيكون الشر وكذلك الفتنة للمجتمع، والسعيد من اعتبر بغيره، والشقي من لم يعتبر إلا بنفسه، الشقي من لم يعتبر إلا بنفسه. وها هنا أنبه في مثل هذه القضايا العظيمة على تنبيهات. التنبيه الأول سبقت الإشارة إليه، وهو أن الواجب على المسلمين الكف عن الخوض في هذه القضايا وإرجاعها إلى أكابر أهل العلم من علماء الكتاب والسنة، أهل الحل والعقد، من أمر الله عز وجل بإرجاع الأمور إليه، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم، وغير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة القاضية بوجوب لزوم غرز العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. والتنبيه الثاني أننا ينبغي علينا أن نحذر من الخروج عن هذا الأدب، لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. لا يقولن أحد نحن مع العلماء ثم في واقع حياته يخالف العلماء، إما يتأخر عن قولهم وإما يسابق قولهم، وكلا الأمرين خطأ، بل ينبغي أن نحقق ذلك حقيقة ليس لفظا وليس كذلك بأن يكون هناك معنى من المعاني ولو خفي فيه معنى المخالفة لهذا الأدب في هذا الباب. والتنبيه الثالث أننا ينبغي في مثل هذه القضايا أن نحرص على الخير للمجتمع، وأن نسلك المسلك الذي يكون به الإصلاح. فلذلك ليس من الحكمة ولا من الفقه أن يخوض المرء في تفاصيل لا يفقهها بعض عوام المسلمين فيكون ذلك سبباً لفتنتهم وسبباً لحصول الخصومات وحصول النزاع وغير ذلك. فحدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي الأثر الآخر: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تفقه قلوبهم إلا كان لبعضهم ماذا؟ فتنة. فنترك أسباب الفتن، نترك أسباب الفتن. والتنبيه الثالث أن نحذر من الإفراط والتفريط في مثل هذه القضايا، وهي في الحقيقة مسألة نتيجة وثمرة للخروج عن غرز العلماء. فإن من الناس من يقع عنده إفراط وتفريط في مثل هذه القضايا، والسبب في ذلك هو خروجه عن لزوم غرز العلماء. يكفي أن تسكت، لا أن تسابق العلماء بإرادتك إثبات حق أو إرادتك اعتدال وإنصاف في مسألة، فيكون بذلك خروج هذا الشخص عن الواجب في هذا الجانب. يكفي أن تحيل إلى العلماء وأن تلزم غرز العلماء. والتنبيه الآخر في هذا الباب أن ننتبه معاشر المسلمين أن من خاض في هذه الفتنة ليسوا جميعا سواء، فإن الكثير ممن خاض فيها ممن غرر به وغلبت عليه العواطف وحصل له ما حصل. فلذلك ينبغي أن يكون هناك خطابا مختلفا مع من هو مشاكس معاند ومع من هو مغرر به، ترجو رجوعه إلى الحق وترجو هدايته وترجو كذلك انكفافه عن مثل هذه الفتن. وهذا من الفقه في التعامل مع المخالفين، ومما كذلك أوصى به العلماء في نصائحهم وفي كتبهم، ومما يحصل به الخير في المجتمع. وما أحسن أن يسلك المسلم مسلك العلماء في هذا الباب. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن صاحب الحق ينظر إلى المخالف بنظرين، بنظر الشرع وبنظر القدر، فبأحدهما يبغضه ويمقته، وبالآخر يشفق عليه وماذا؟ ويرحمه. ولهذا كان أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق، وكذلك ماذا؟ أرحمهم بالخلق، أرحمهم بالخلق. فمن الرحمة بالخلق رحمة تصل إلى الكافر والفاجر والمخالف، رحمة تكون سبباً في رجوعهم إلى الحق، وسبباً في كذلك تركهم للباطل. وهذا لا يعني أن تتنازل عن ثوابت الدين وأن تخرج عما أمرت به في هذا الجانب، أو أن تتعدى ما أوصى به العلماء. فهذه مجموعة من التنبيهات فيما يتعلق بهذه الفتن التي تمر بالمسلمين، نسأل الله عز وجل لنا وللجميع التوفيق والسداد. وتنبيه أدق نختم به هذه التنبيهات، وهو يدخل في أحد معاني هذه التنبيهات التي ذكرت، أن ننبه أنفسنا وإخواننا في هذا الباب أن بعض القضايا يحصل فيها تجاوزات لفظية ومشاكسات، خصوصا في بعض المواقع، وما يعني أكثر ما يقع من خلل وزلل بسبب تلك الكتابات وتلك المشاركات. ولهذا أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان، ومثل حفظ اللسان في هذا الزمان حفظ البنان، حفظ البنان. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذا أن يمسك عليه هذا، وأمسك بلسان نفسه، وقال في آخر الحديث: هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكذلك مثله اليوم حصائد البنان. ما أكثر المشاركات التي والعياذ بالله تكون سببا للفتن والخروج عن الصواب والعدل والخروج عن ما يجب في هذا الباب. فينبغي الحذر من مثل تلك التجاوزات في هذا الباب. ربما بعض الناس يفرح من شيء فيغلو فيقع في شيء أكبر منه، يقع في شيء أكبر منه. أنت ربما تفرح بخروج إنسان من قناة من القنوات وكان مفسدا من المفسدين وأحد رؤوس أهل البدع والأهواء والضلال، لكن لا يعني ذلك أن تنفخ في إنسان آخر ربما يكون أشد شرا من هذا، ربما يكون أشد شرا من هذا. يعني تبغض مبتدع وماذا؟ ربما تمدح يعني من يجمع المبتدعة ومن يجمع أهل العلمنة والليبرالية وغيرهم. فينبغي أن نكون عقلاء. وما أجمل ما كان ينصحنا وينصح ويكرر النصيحة به شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، فيكرر كثيرا نصيحة السلفيين ألا يكونوا مناديل يتمندل بهم. تعرفون ما معنى ذلك؟ لا يكون السلفي كالمنديل يتمخط به ويتمسح به. يعني بعض الناس هو منحرف لكن يريد أن يستفيد من رأي السلفي في الفتنة، وبعد الفتنة يرميك في القمامة، يتمندل بك ويتمخط بك، يريد أن يستنفع منك ويصعد عليك ويمشي. السلفي ينبغي أن تكون عنده عزة، وأن يعرف أن الحق يقال من مكان آخر. مما يؤسف أن بعض الناس هرول ودخل في بعض القنوات وخاض بقوة وشارك بعض المشاركات، بينما هذه القنوات لم تكن يوما من الأيام مما تنصر السلفية أو تنصر السنة، لكن فترة مؤقتة، فترة مؤقتة تتمخط بالسلفيين وتتمندل بهؤلاء البسطاء، ثم بعد زوال ما يريدون يرمون في القمامة، ويأتي من كان في هذه القناة، يأتي من كان في هذا القناة من علماني أو ليبرالي أو إخواني آخر، خرج إخواني يأتي إخواني آخر، عرفتم؟ فلا ينبغي أن يكون السلفي بمثل هذا المسلك وهذا المنهج، بل من مكانه بثباته ببعده عن المواضع المشبوهة وعن الجهات المنحرفة التي لا تعين على البر والتقوى، وإنما تعين الإثم على الإثم والعدوان، يبتعد عنها يجانبها من مكانه، يبين الحق لله سبحانه وتعالى، ليس تزلفا لأحد ولا تملقا لأحد ولا طمعا في شيء من الدنيا لا قليل ولا كثير، بل لأجل ما أمره الله عز وجل من البيان الذي يجب عليه في مثل هذا المقام. فننتبه لمثل هذا بارك الله فيكم، حتى لا يستغفل أحدا من السلفيين أو الدعاة الذين ربما يغترون ببعض الدعايات ونحو ذلك، والله المستعان. يقول السائل: السلام عليكم. الجواب: عليكم السلام ورحمة الله. يقول: قرأت إعلانا عن الحج في الإنترنت كالتالي: المجلس الثوري بصنعاء يدعو المواطنين للمشاركة في مسيرة الحج، وذلك بالزحف من صنعاء إلى مكة، فاتصلت بهم للاستفسار وقالوا: سنذهب للحج بالبطاقة فقط، ونتحدى السلطات السعودية لأن الحج لجميع المسلمين ولا يفرقهم، فهل يجوز المشاركة في هذه المسيرة؟ ما رأيك أنت؟ يعني الأمر شيء كما يقال بديهي، ليست مخالفة شرعية فقط، بل شرعية فطرية عقلية من جميع الجوانب. هذا غباء، وهذا من الثورات التي أخبرنا فيها، مما يدلك أن هذا المسلك حصل فيه توسع. بالله عليك، لو خرج كل الناس من كل مكان بمثل هذا المسلك، من يستفيد من هذا؟ من يستفيد من مثل هذا التصرف؟ من كل بلد يخرجون ثورة يريدون الحج، وهب أن السلطات هناك سمحوا للناس بدخول الحج، خافوا من الثورة وفتحوا الأبواب، تفضلوا حجوا، فجاء الملايين للحج، هذا ينفع أحد؟ أم أنه يهلك الناس؟ هذا الذي يحصل من تنظيم الحج وجعل نسبة للحجيج من داخل المملكة ومن خارج المملكة، حتى الذين في الداخل، يعني لا فرق بين سعودي وغير سعودي ومقيم وغير مقيم، من في الداخل لا يستطيع أن يحج كل سنة، ومن في الخارج ربما يستطيع أن يحج كل سنة إذا دخل في النسبة المقصودة. انظر، صار اللي في الخارج أفضل من ماذا؟ من الذي في الداخل، لأن الذي في الخارج كل دولة جعلوا لها نسبة معينة من الحجاج، حتى لا يحصل من الزحام ما يكون به الهلاك، ويحصل المقصود الشرعي من أداء الحج على وجه لا يحصل فيه ضرر ولا ضرار، وغير ذلك من المقاصد والمصالح الأخرى. فيأتي مثل هؤلاء الأغبياء ويقولون: سنخرج ثورة للحج، ثورة للحج. طيب، كل الناس يخرجون ثورة، وفي النهاية ماذا فعلتم؟ أضررتم بالناس وأضررتم وسببتم الفتن وغير ذلك مما هو يعني فيه الشر الكثير. لكن هذا كما يقال وسبق التنبيه عليه، يدلك على ما وقع فيه الناس من التوسع في هذا الباب حتى تعدى جوانب كثيرة مما في مجتمع المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: طيب، إني أحبك بالله، حبك الله الذي حببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه. يقول: ما حكم كلمة تحدث المرأة ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط؟ نرجو توجيه لكلمة في ذلك للنساء. صوت المرأة ليس بعورة لكنه فتنة، ليس بعورة لكنه فتنة، ولذلك أمر الله عز وجل بألا يخضع النساء بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فينبغي للمرأة إذا احتاجت للكلام ألا تخضع بالقول، فيكون كلامها قليل وشديد، يعني ليس فيه ما يكون مدعاة للفتنة إذا احتاجت للكلام، وإذا لم تحتج واستطاعت أن تستغني فلا ينبغي لها أن تحدث الرجال الأجانب. ولهذا كانت المرأة إذا نبهت في الصلاة وهي عبادة والناس في طاعة لله ما تقول سبحان الله، إنما ماذا تفعل؟ تصفق، تصفق. لماذا تصفق؟ لماذا ما لا تسبح كما يسبح الرجل؟ لماذا فرق الإسلام بين الرجل والمرأة في هذا الباب؟ لأن الرجل صوته ليس فتنة، وصوت المرأة ماذا؟ فتنة، صوت المرأة فتنة. فلذلك شرع الإسلام حفظ صوت المرأة، فينبغي للمرأة أن تسد هذا الباب ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وهذا الباب، باب شراء الملابس، ينبغي أن يكفيها رجالها، عندها أب، عندها ابن، عندها زوج، عندها أخ، تستفيد من أحد هؤلاء. فإن كانت هناك أمور خاصة تريد أن تأخذها هي، تذهب مع أحد محارمها وتشتري ما تريد، ويحاسب الذي يريد أو يتكلم فيما يحتاج إلى الكلام هذا المحرم، هذا الأحفظ لها والأحفظ للمجتمع. أو تذهب إلى الموضع الذي تبيع فيه امرأة، يوجد في بعض الأماكن نساء يبعن، فالمهم تقطع أسباب الفتنة. فخروج المرأة للأسواق فتنة، ينبغي ألا تخرج إلا لما لا بد منه، واختلاطها بالرجال كذلك وهو أشد، والحديث فيما لا حاجة فيه كذلك. فالمهم إذا احتاجت واضطرت فكما قلنا لا تخضع بالقول، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب لوحدها في باص فيه نساء من الحامي إلى الشحر مثلا؟ الذي ينبغي أن تذهب المرأة مع محرمها، فإن لم يتيسر ذلك وكان لابد من هذا الذهاب، فكونها بين مجموعة نساء في مسافة ليس فيها سفر هذا جائز، لكنه خلاف الأفضل والأحوط. أما إذا كانت مسافة سفر مثلا من الشحر إلى الريدة، هذه مسافة سفر على خلاف، لكن الصحيح أنه سفر، فلا يجوز لمجموعة من النساء أن يذهبن بدون محرم لكل واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، رواه البخاري مسلم من حديث ابن عباس. فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، وجاء معنا في عدة أحاديث وألفاظ كثيرة. يقول: ما حكم لبس البرقع للنساء حيث أن النساء أخذن يتوسعن في ذلك الأمر كثيرا؟ نرجو توجيه نصيحة للنساء في هذا الأمر. سمعت شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى يقول: وكان يكرر ذلك في عدة مجالس رحمه الله رحمة واسعة. قال: كنا نرخص في البرقع والنقاب، فلما رأينا الفتنة به منعناه ولم نجزه لما حصل من التوسع فيه. فإذا كان هذا في زمانه رحمه الله، فكيف بزماننا هذا؟ كيف بزماننا هذا؟ فالذي يجب على المرأة أن تستر كل جسدها، فالمرأة كلها عورة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء وجاء عن غيرها: المرأة عورة، أي كلها. وقال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. وكل موضع من مواضع جسد المرأة محل زينة وفتنة، وأعظم الفتنة في العينين. ربما تكون المرأة قبيحة، فإذا لبست النقاب صارت عند من هو مريض جميلة. بماذا؟ بالعينين. وإذا نظرت إليه زاد في الفتنة، زاد في الفتنة. ولا شك أن هذا من دواعي منع النقاب، ولهذا أفتى عدد كثير من العلماء بمنع النقاب لما فيه من الفتنة. فإن قالت المرأة: أنا ما أرى، نظري ضعيف، يقال: ضع النقاب من تحت الستار، يعني مثلا تخفف الستار، بدلا من أن يكون كله ثلاث طبقات اجعل النقاب من تحت وغطي العينين بستار خفيف، فيظهر من بعيد أن المرأة مستورة وهي تنظر الذي قريب، تستطيع أن تنظر أو تعمل أي وسيلة أخرى. بعض النساء ربما تجعل النقاب بطريقة لا تظهر بها لا تظهر بها العينان، فالعينين أو العينان لا تظهران. كيف؟ ترفع النقاب إلى طرف الأنف وينزل من الأسف من الأعلى من الجبهة شيء آخر، فهي ترى ما تحتها ومن أمامها لا يرى عينيها. واضح؟ هذه طريقة أخرى. وكان بعض نساء الصحابة يفتحن عين واحدة مخروقة، كما جاء في تفسير بعض العلماء فيما جاء: لا على كامل العين، يعني مثل الفتحة الصغيرة ترى منها فقط أمام العين، عين واحدة ليس عينين، عين واحدة لأجل أن ترى فيها. انظر إلى شدة تورعهن وحرصهن على الستر، يعني ممكن تكون مثل رأس المسمار تنظر منها تكفيها، شدة حرصها على التستر، وهذا حفظا لها وحفظا لغيرها حتى لا تفتتن هي ولا يفتتن غيرها. ولذلك تجد المرأة التي تتساهل في أمر النقاب يحصل لها من الفتنة وتعرض أهل السوء لها ما لا يحصل على المرأة المجلببة المتسترة الستار الكامل. هذا واقع أم ليس بواقع؟ هذا واقع، هذا واقع. فكمال ستر المرأة عنوان عفافها، ونقصان ستر المرأة عنوان نقصان ماذا؟ عفافها. عنوان نقصان العفاف نقصان ستر المرأة. ولذلك أهل السوء يتتبعون هذه الأوصاف، يتتبعون هذه الأوصاف. فلذلك منع من منع من العلماء النقاب، والله تعالى أعلم. يقول: هل عطلة يوم السبت تعد تقليدا لليهود والنصارى؟ نعم، يعد تقليدا لليهود والنصارى، وسبق الجواب على هذا، وقد يعني نبه في مجلس سابق نصائح إلى ما نصح به العلماء في هذا الباب. لكن مع ذلك ما هو الحل إذا قد وقع مثل هذا في بلاد المسلمين؟ هل نعمل ثورة؟ نصبر، نصبر ونقول إن لله وإنا إليه راجعون، أو أننا لا نداوم. لا، لا يجوز. ما تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا، ليس من هذا الباب. أنت إذا لم تؤدي ما يجب عليك وقعت في مخالفة أخرى مفسدتها أكبر، بل تطيع وهو من باب درء المفسدة الكبرى بماذا؟ بالصغرى. يعني إذا عمل المدرسون مثلا إضراب، نحن ما نريد أن تكون الدراسة يوم السبت، الإجازة يوم السبت، هذا بداية الفتن وبداية الشر وخروج عن طاعة ولاة الأمور. فنحن نطيعهم في طاعة الله، وما كان من معصية هم يتحملونها، هم يتحملونها في ذلك. ونسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والسداد. ندعو لولاة الأمور بالتوفيق والسداد والرجوع إلى الحق، وأن يلهمهم الله عز وجل ما يكون سبباً في حصول الخير في المجتمعات المسلمة، وأن يسر لهم ببطانة صالحة تعينهم على الخير وتحثهم عليه وتبعدهم عن السوء والشر وتجنبهم منه. يقول: ما هي صفة صلاة الجنازة؟ مر معنا في مجلس سابق الكلام على أحكام الجنائز، ومنه صفة صلاة الجنازة، وهناك كتب ومؤلفات كثيرة في هذا الباب. وعلى وجه الاختصار وإتماماً للفائدة للسائل والحاضرين والسامعين، نقول صفة صلاة الجنازة باختصار، وأذكر ذلك يعني بشيء من كما يقال الاختصار الذي أرجو أن لا يكون مخلاً. أن يبدأ المصلي الذي يريد أن يصلي على الجنازة بوضع الجنازة على الوضع الذي يكون الصلاة عليها، فإن كان رجلاً يعني ذكراً صغيراً أو كبيراً وقف عند رأسه، وإن كان الميت أنثى فيقف في وسطها، يقف في وسطها، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً جعل رؤوس النساء رؤوس الرجال عند خواصر النساء حتى يكون وقوفه واحد للجميع. واضح هذا الوصف؟ ثم يكبر، يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو واقف متجه إلى القبلة والجنازة بينه وبين القبلة، ويقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ التحيات يعني بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الكيفيات، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، ويدعو للميت بما يناسب من الدعاء. وهناك أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يحرص على حفظ ما تيسر منها، ويختم بالدعاء لنفسه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وهناك صفات أخرى في التكبير، فقد صح التكبير بأربع تكبيرات وصح بأكثر من ذلك، فيجوز أن تفعل الأكثر بما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن زدت في التكبير بما صح زدت في الدعاء، وإن لم تزد فيكفيك الدعاء بما سمعت، بما سمعت. وهكذا كذلك على الصحيح هناك كيفيات للتسليم كما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء كذلك عن عدد من الصحابة. ومسألة رفع اليدين في هذه التكبيرات فيها خلاف بين أهل العلم، والأمر في هذا واسع، فجمهور أهل العلم على رفع اليدين، وقد صح ذلك عن عدد من الصحابة، وورد حديث مرفوع عن عبد الله بن عمر اختلف في صحته، وبسبب الاختلاف في صحته اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم الرفع، وذهب بعض أهل العلم إلى الرفع. فمن ذهب إلى صحة الحديث وقال بالرفع، ومن لم يذهب إلى صحة الحديث قال بعدم الرفع، وبعض من لم يقل بصحة الحديث قال كذلك بالرفع، لأنه وردت في الباب آثار، ومثل هذا الموقوف مع عدم المخالف ينزل منزلة المرفوع. ومن باب الفائدة، كان شيخنا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى يقول بقول شيخنا مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله ومن وافقه من العلماء بعدم الرفع لعدم صحة حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب مرفوعا، وأنه إنما صح موقوفا. ثم في مجلس مع شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله حصل نقاش في هذا الحديث، فأظهر شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله أن حديث ابن عمر له ما يقويه ويرفعه إلى درجة الحسن، وفي نهاية المطاف رجع شيخنا بعد تصحيح الحديث محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه حفظه الله إلى صحة الحديث، ومن ذلكم الزمان إلى يومنا هذا، وهو يقول برفع اليدين مع التكبير، برفع اليدين مع التكبير، يعني من باب الفائدة، لأجل أن نعلم أن من قال بعدم الرفع صار يقول بالرفع، صار يقول بالرفع لثبوت الحديث عنده بعد أن لم يكن ثابتا. طيب، هذا سؤال آخر يقول: أنا صاحب أعمال شاقة ولا أستطيع الصوم أثناء العمل، فهل يجوز الصوم أيام الجمعة لإتمام الست من شوال، علما بأني أستطيع الصوم في غيرها؟ لعله لا أستطيع، هكذا يتم ويصح الكلام، إلا إذا كان لا يوجد عمل. الجواب: تخصيص الجمعة بصيام أو قيام لا يجوز، لما صح في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، فلا يجوز المسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام أو قيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإن أردت أجر صيام الست فإما أن تصوم مع الجمعة يوم قبله كالخميس مثلا أو يوم بعده كالسبت، فيكون بذلك إن شاء الله يعني مجيزا لك لصيام يوم الجمعة، وتصبر في ذلك اليوم أو تأخذ إجازة، وإلا فاتك صيام الست، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ونسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والسداد. يقول: نعم، يقول: نريد نبدأ يسيرة عن حياة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، و عن جهوده العلمية ودروسه. شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله له ترجمة مذكورة في مواضع من كتبه، وكانت له كذلك ترجمة لنفسه جميلة قالها في أحد زياراته لدار الحديث بالشحر، وهي مسجلة، فأنا أحيلكم إليها، وما أجمل أن تسمع ذلك من الشيخ مباشرة. وهناك كذلك في عدد من كتبه شيئا من ترجمته، وهكذا كذلك كتبه ما شاء الله كثيرة وعديدة، ودروسه بفضل الله سبحانه وتعالى كذلك كثيرة ومستمرة. وأحيلكم إلى الموقع الرسمي للشيخ، فالحمد لله وسائل التواصل والبحث اليوم يسيرة، وأكثركم طلبة علم، ادخل إلى النت وادخل إلى موقع الشيخ وستجد الخير الكثير، لعلي إذا ذكرت شيئا أكون قد قصرت. أكون حاجزا أن تطلع على خير كثير، فلذلك أحيلك إلى موقع الشيخ ففيه الخير الكثير. يقول: ما هي نصيحتكم لمن يستصغر الذنوب ويحتقرها ويقول هي من اللمم والصغائر ثم يقوم بفعلها؟ ينبغي للمسلم أن يحذر من صغار الذنوب وكبارها، ثم هو لا يدري رب صغيرة هي عند الله سبحانه وتعالى كبيرة وأنت لا تدري. ولهذا اختلف العلماء في معرفة حد الكبائر، فمن أهل العلم من قال الكبائر معدودة، ومن أهل العلم من قال الكبائر محدودة، أي معروفة بحد ووصف وتعريف. فعلى القول الأول فهي عدد معدود، وعلى القول الثاني فهي أكثر من ذلك العدد المعدود، أكثر من ذلك العدد المعدود. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها محدودة لا معدودة، محدودة لا معدودة. فكل ما كان بمعنى الكبائر مما نص الشرع عليه فهو من الكبيرة، فهو من الكبيرة. فهذا أمر. وأمر آخر: الصغائر إذا اجتمعت صارت كبائر، الصغائر إذا اجتمعت قد تصير كبيرة باجتماعها. وأمر ثالث: الصغائر مفتاح الكبائر. وأمر رابع: الصغائر كذلك ربما تكون سبباً لتغير قلبك وانحراف منهجك وطريقتك، وأنت لا تأمن على نفسك من تغير هذا القلب. وقد قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فأنت ينبغي أن تخشى على نفسك في انحراف قلبك وزيغ كذلك مسلكك. وضرب الإمام ابن القيم رحمه الله مثلا لأمثال هؤلاء مثلا بديعا عظيما، يعني أحكيه بالمعنى على وجه الاختصار. قال: مثل من يمني نفسه بالتوبة وهو مستمر على ما هو عليه من ذنوب ومعاصيه، قال: كمثل رجل دخل في الماء وهو لا يحسن السباحة فلا يزال يحدث نفسه أنه دخل إلى الماء برجليه، فإنه سيخرج منه برجليه ولا يدري أنه كلما ازداد تعمقا في هذا الماء ازداد ضعفا وازداد عرضة للخطر، حتى إذا تعمق في الماء وارتفعت رجلاه من الأرض عند ذلك غرق، فأراد الرجوع والخروج فلم يستطع الرجوع والخروج. وهذا هو حال الكثير من الناس ممن يتعمق في الذنوب والمعاصي. ولهذا سمى ربنا سبحانه وتعالى ما يدعو إليه الشيطان ماذا؟ خطوات، سماها خطوات. فهو لا يدعوك إلى الانحراف مرة واحدة، ولكنه يدعوك إلى ذلك ماذا؟ خطوة خطوة، خطوة خطوة، يجرك ويحرفك عن الصراط المستقيم حتى يزيغ قلبك. هؤلاء الذين كانوا يوما من الأيام يصلون واليوم هم ليسوا من المصلين، واليوم هم ممن تجرؤوا على الكبائر ووقعوا في أنواع القاذورات ومستنقعات الرذائل والفواحش وغير ذلك، كيف وقعوا في ذلك وانحرفوا هذا الانحراف؟ هل خطوة واحدة من المسجد إلى تلك القاذورات؟ الجواب لا، ولكنها خطوات كثيرة جرهم الشيطان خطوة خلف خطوة حتى خرجوا عن هذا الصراط المستقيم والعياذ بالله. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في شيء من الصغائر. لعله جاء الوقت فنكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، إن شاء الله قدر 10 دقائق أو حولها، ألح الإخوة أن يجاب الأسئلة، فهناك بعض الأشياء المهمة. طيب، أولا ها هنا تنبيه، ذكرت في صفة صلاة الجنازة التكبيرة الثانية تحيات، سبق لسان وخطأ، إنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. طيب، هذا سائل يقول: ما هي شروط الطلاق وكيف يتعامل الزوج مع زوجته التي تسبه وتسب أسرته؟ ينبغي للمسلم أن يحرص أشد الحرص على الحفاظ على أسرته وزوجه وأهله وبقاء حياتهم الأسرية قدر المستطاع، ما دام لا يرى في أهله ما ينافي دينها وعفتها وخلقها. فإن وجد ما ينافي ذلك مما لا يمكن الصبر عليه ولا إصلاحه، فكما قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا أمكن أن يصلح فيجتهد على الإصلاح، وإن لم يمكن وكان مما لا يمكن الصبر عليه فإذن يطلق بإحسان، يسرح بإحسان بدون أذية بدون سب ولا شتم، فليس المسلم بالسباب ولا الشتام ولا الفاحش البذيء. فإن كانت المرأة تسب وتشتم كما ذكر السائل، فيحاول يصلحها ويهذبها، وهذا في الغالب لا يصدر إلا من أحد أمرين: إما أنه تزوج امرأة ناقصة في دينها، وينبغي عليه أن يحرص في أول الأمر على صاحبة الدين، وما دام أن الأمر قد وقع فيحاول الإصلاح، فإن لم يمكن ولم يصبر فكما تقدم تسريح بإحسان. وإما أن يكون من الأمر الآخر ذلك بسبب شيء عارض، بعض النساء ربما تكون صاحبة الدين لكن هناك شيء يعرض لها بسبب مرض أو غيره، فيجري على لسانها ما كان في سابق أمرها فتنفلت أمورها. فإذا كان كذلك يعالجها أو يصبر عليها. بعض النساء عندها أمور عصبية أو أشياء أخرى نفسية فيصبر. ليس كل ما يصدر من هذا الباب يقتضي الفراق، فهناك شيء تكون به الفرقة وهناك شيء يمكن أن يصبر. ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بينك وبين أهلك وأن يصلحها لك. يقول: طيب، وأنا أترك المقدمات إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما حكم العقيقة وما حكم الأذان على المولود؟ العقيقة في قولي أكثر أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله، والمسألة فيها خلاف، أنها واجبة على المستطيع، فكل مولود مرهون بعقيقته كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع أن يعق عق، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، متى ما تيسر له ولو بعد حين يعق. وأما الأذان على المولود فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث لم يصح، وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله يحسن الحديث ثم تراجع عن ذلك في تراجعاته رحمه الله رحمة واسعة، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يضعف هذا الحديث. يقول: ما مقدار عورة المرأة أمام النساء؟ الجواب: مواضع الوضوء والزينة، مواضع الوضوء والزينة. قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى أن قال: أو نسائهن. وفي حديث ابن عمر في البخاري وغيره: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا. ف فذكر العلماء أن في هذا دليل على أن ما تظهره المرأة لمحارمها تظهره كذلك بمثله للنساء، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما قول من يقول أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فهو قول فاحش خلاف الصواب، وبه من الفتنة والشر الشيء الكثير، وليس هناك شيء صحيح صريح يدل على صحة هذا القول، بل الأدلة الكثيرة تدل على خلاف هذا. فلذلك لا يجوز للمرأة أن تظهر شيء زائد عن ذلك للمرأة ولو كانت مرأة، بل مواضع الوضوء معروفة، مواضع الوضوء والزينة، فمواضع الزينة ما زاد عن الوضوء، يعني مثلا العضد ليس من مواضع الوضوء فوق لكن توضع فيه زينة، هناك شيء يوضع كان عند العرب تضعه المرأة في عضدها، وهكذا كذلك شيء من النحر ليس من مواضع الوضوء، يعني شيء من نحر المرأة تضع فيه شيء من الزينة، فطرف الصدر الأعلى يجوز أن يظهر بين النساء، وهكذا كذلك ما فوق الكعبين إلى أنصاف الساقين من مواضع الزينة يجوز أن تراه المرأة من المرأة، لكن لا يجوز ما فوق ذلك، فتساهل بعض النساء في هذا الباب حرام لا يجوز، وخلاف ما يجب في هذا الباب، والله تعالى أعلم. وهناك فتوى للجنة الدائمة في حد عورة المرأة مع المرأة ينبغي الرجوع إليها ونشرها حتى تعم الفائدة، وينتبه الكثير من النساء لما انتشر خطأ مما ينافي ويخالف ذلك وحصل به الشر المستطير، والله المستعان. ومن العوائد السيئة مما يناسب ذكره في هذا الباب تساهل بعض النساء خصوصا في يوم العرس في تجهيز العروس بكشفها وغسلها ووضع الحناء في جسدها حتى أنها ربما تكون والعياذ بالله شبه عارية أمام النساء بحجة أنها عروس، وأن هؤلاء النساء يعني من محارمها، هذه أمها وهذه أختها وهذه بنت عمها وهذه كذا وكذا وغير ذلك من الكلام الباطل الذي لا يبرر مثل هذا السفور وهذا الشر الذي تفشى في بعض المجتمعات، والله المستعان. يقول أخ من فرنسا يبيع كتبا وأشرطة إسلامية في الأسواق، فهل يجوز أن يشغل هذه الأشرطة من قرآن وأدعية وأشعار؟ يعني إذا كان أراد في بلاد الكفر وليس فيه مفسدة يجوز، وإذا كان فيه مفسدة فيترك ما يسبب المفسدة. إذا كان هكذا السؤال ما أدري، إذا كان السائل موجود يحتاج إلى زيادة بيان ينبه. يقول هل يجوز بيع ألعاب العروس بدون وجه ملبسة بالجلابيب والقمصان؟ بارك الله فيكم، وأنت بارك الله فيك، يجوز إن شاء الله مثل هذا ما دام ليس فيه وجه ولا صورة فيجوز. وقد صح أن عائشة كانت تتخذ عهنا تلعب به رضي الله عنها وأرضاها، وصحت آثار كثيرة في هذا الباب وبعض الأحاديث فيها هذا المعنى، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما صورة الرأس، وإذا طمس الرأس فلا صورة. واختلف أهل العلم هل الرأس ملامح الوجه فقط أم الرأس كاملا، وسواء كان هذا وهذا فإن شاء الله ما ذكره السائل ليس فيه ما ينافي النهي، فإن شاء الله يجوز، وهذا من المباح الذي يستغنى به عن الحرام وعما توسع فيه الناس من تلك الألعاب للبنات فيها من التصاوير ومن المضاهاة لخلق الله ما ينافي ما جاءت به الأحاديث في هذا الباب، والله تعالى أعلم. وهذا سؤال آخر يقول: هل يجوز أن أبيع في الأسواق، يعني كأنه يريد كذلك بلاد الكفر، آلة الرقية كالكتب المتعلقة بها والعسل وزيت الزيتون والماء المرقي وغيره؟ إن أردت الكتب التي فيها الأدعية فهذا جائز إن شاء الله، وتحرص على أن تكون الكتب للعلماء المعروفين الموثوقين من علماء أهل السنة والجماعة، علماء الكتاب والسنة. والعسل مباح والزيت مباح وكذلك الماء، أما الماء المرقي فلا أنصحك ببيعه والتجارة فيه، ولا الزيت المرقي ولا العسل المرقي، لما يفضي إلى التوسع في هذا الباب فتكون به مفاسد كثيرة. وكذلك محل تهمة، محل تهمة، يعني بعض الناس ربما لا تكون أنت من هؤلاء لكن يستغلك بعض هؤلاء، بعض الناس ربما يغالي في أسعار السلع بسبب القراءة، يعني مثلا العسل قيمته أو الماء مثلا قيمته 100 ريال، فإذا صار مقروءا صار 150 أو 200، وهكذا الأشياء الأخرى. هذا لا يجوز فيه من، يعني أولا التوسع بهذا الباب، ثانيا من الاتجار وأخذ أموال الناس بما لا يكون فيه الرضا والتجاوز الحد، فيكون فيه شيء من البغي وسبب الشر، فلذلك يترك هذا الباب ويغلق. قد توسع الناس في هذا وللعلماء نصائح في هذا الباب، فينبغي لزوم تلك النصائح. فالتكسب والتعيش في الرقى ليس من منهج أهل السنة والجماعة ولا من طريقة السلف الصالح، ينبغي أن يفهم هذا. يقول: هل يجوز الخروج على الحاكم؟ الجواب: هناك أدلة كثيرة، أكثر من 100 دليل في تحريم الخروج على الحاكم المسلم، تحريم الخروج على الحاكم المسلم، فينبغي أن يطاع الحاكم المسلم ما دام مسلما. يقول: هل يجوز الذهاب بالراكب إلى سوق القات؟ إذا كان سوق القات في مكان خاص وتذهب به إلى ذلك المكان وأنت تعلم أنه يذهب لهذا الشيء فلا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وأما نقله من مكان إلى مكان وأنت لا تدري يذهب إلى سوق القات أو غيره فأنت لم تؤمر بالتنقيب عن الناس ولا بالسؤال عن أمورهم، فأنت تفعل شيئا مباحا لا يضرك أين ذهب بعد ذلك. نعم. يقول: هل يعتبر كيل الصاع في الفطرة في فطرة رمضان من الرز والدقيق، سواء من الدقيق الخفيف، أم يجب الوزن؟ السنة جاءت بالكيل، وكون بعض العلماء حده بالوزن هذا من باب التقريب والتيسير على الناس، لأن ليس كل الناس يحسن الكيل ويستطيعه، فلما كان المشهور بين الناس التعامل بالوزن قدروا هذه المكيلات بأوزانها فحدوها بوزن بالاحتياط، فقالوا 2.5 كيلو، وقالوا 2.40 كيلو. وقد جربنا قبل سنوات كيل أنواع ما تجوز به الفطرة من غالب قوت البلد، فوجدنا أن أثقل شيء لا يزيد عن 2.5 كيلو، لا يزيد عن 2.5 كيلو. يعني لو أخرجت تمرا أو برا أو رزا أو أي شيء آخر بهذا الوزن فإن شاء الله أنت قد أديت الذي عليك في هذا الباب. وإن كان عندك الصاع النبوي أو ما كان بمعناه فأخرجته أجزأ كذلك. نعم. طيب لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول الله تعالى في موالاة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هل دلت هذه الآية على أن حكام العرب في زماننا هذا، ترك علامة استفهام، يعني ماذا تريد؟ كفار يعني، أو تريد كما في الآية ظالمين من الظالمين؟ استدل الكثير ممن فيه لوثة تكفيرية بهذه الآية وما كان بمعناها على تكفير حكام المسلمين، وهذا مسلك منحرف خارج عن الصواب والعدل مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فأدلة الكتاب والسنة سمت فاعل ذلك مؤمنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فسماهم بمسمى الإيمان مع ما وقع منهم، مع ما يقع منهم. فيدلك ذلك أن مسمى الإيمان لم ينتزع ولم ينتفي عنهم، وإنما هذا الفعل ينافي حقيقة الإيمان وكماله، فلذلك صار من الخطأ تسمية فاعل ذلك كافرا. نعم، نص بعض العلماء أن بعض معاني الموالاة يكون فيها الخروج من الإسلام والوقوع في الكفر، وقد أشار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مواضع من كتبه إلى 3 صور من الصور التي يتحقق فيها معنى حصول الكفر في الموالاة. الصورة الأولى أن تكون هذه الموالاة لحبهم لدينهم وبغض دين الإسلام، هذا كفر وهذه ردة، لأنه بهذا حصل معنى من معاني الردة. ولو تأملت لم تكن الردة لمجرد الموالاة، وإنما لما كان معها مما فيه معنى ماذا؟ فيه الكفر والردة. فلا يصح أن تقول كل موالاة هي كفر. وهكذا كذلك موضع آخر ذكر رحمه الله تعالى أن من معاني الموالاة التي يكون بها الكفر أن يكون ذلك بما يكون به ظهور الكفار على المسلمين مع العلم به، أن يوالي الكافر على المسلم بما يكون به ظهور دين الكفار وماذا؟ ذل أهل الإسلام، فهذا معنى آخر يكون به الكفر، لأن مثل هذا الفعل من الكفر، لأن هذا الفعل من الكفر. وهكذا ذكر معنى ثالثا من معاني الموالاة التي يكون بها الكفر، وهو بما يكون به حصول التسلط على المسلمين من هذا الكافر، لكن بوصف آخر لا أستحضر الآن معناه بدقة، ففيه مثل هذا المعنى. فهذه 3 معاني أشار إليها رحمه الله في مواضع من كتبه، قد مرت بنا قبل فترة في بعض الدروس التي مرت في دار الحديث بالشحر. فإذا كان كذلك علم أن من نسب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القول بأن الموالاة كفر، موالاة الكافر كفر بهذا الإطلاق، هذا قول غير صحيح وغير صواب. وهكذا بعض الناس قد يقول، سمعنا بعض العلماء يقول هناك فرق بين الموالاة والتولي، هناك فرق بين الموالاة والتولي، وأكثر أهل العلم لا يفرق، وهذا هو الصواب والله أعلم. وعلى تقدير قول من قال بهذا التفريق فهو يقصد المعاني الصحيحة التي دلت الأدلة الشرعية أن مثلها من معنى الموالاة التي يكون بها كفر، وهذا اختلاف لفظي، هذا خلاف لفظي، لكن ليس هناك دليل لا من قريب ولا من بعيد أن مطلق الموالاة كفر كما يقول هؤلاء. ومن أعظم ما يستدلون به قصة حاطب رضي الله عنه أرضاه، وقصة حاطب رضي الله عنه أرضاه دليل عليهم لا لهم، إذ لو كان كافرا لحبط ماذا ما عمل من عمل، لأن الردة ماذا تهدم الإسلام، الردة تهدم الإسلام وتبطله. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر لما قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ قال دعه يا عمر فإنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقد غفرت لكم. بل هذا الحديث يدل على خلاف ما يريدون، يدل أنه فعل شيئا مما يغفر، أما الردة لا تغفر، الردة لا تكفرها الطاعات، بل هذا الحديث يدل على خلاف ما يريدون كما تقدم، يدل أن هذا مما هو فيه معنى المعصية والظلم الذي هو ليس بكفر، لا كما يريدون ويزعمون. طيب نكتفي بهذا القدر، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني من الشيطان، واستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وسامحوني. بارك الله فيكم.